بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، تكلمنا في المحاضرات السابقة عن منزلة الصحابة في القرآن الكريم ومنزلتهم كذلك في السنة النبوية المطهرة. فهذه هي الحلقة الرابعة في هذا الموضوع، وهي الثالثة في بيان فضل الصحابة في السنة النبوية المطهرة. أنقل كلاما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالة لطيفة له جدا، اسمها حقوق آل البيت. حقوق آل البيت هي رسالة لطيفة تبين لنا معنى ومغزى جميلا غاب عن أذهان كثير من الناس، وهي أو هذا المغزى يبين لنا أننا كثيرا ما نتكلم عن الشيعة ونرد على معتقداتهم الباطلة، فربما تصور إنسان من كثرة ردنا على هؤلاء الرافضة الخبثاء أننا نكره آل البيت، وهذا زعم تزعمه كذلك الصوفية إذا قلنا لهم إنما أنتم عليه من أذكار مخترعة ومختلقة ومصنوعة وموضوعة، ليس من الدين في شيء، وإن كان ذكرا لله وإن كان صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على غير النهج القويم الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لنا أنتم لا تحبون النبي، أنتم لا تحبون النبي، بل نحن من حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام لا نريد أن نبرح سنته قيد أنملة. إذا أوقفنا النبي وقفنا، وإذا أمرنا بالسير سرنا، فهذا ديننا وهذه عقيدتنا وهذا منهجنا. فربما تصور إنسان من كثرة ردنا على الشيعة فيما يعتقدون من عصمة أهل البيت ورفع الأئمة فوق درجة النبوة وغير ذلك أننا نكره آل البيت، بل هذا كلام غير صحيح. والصحيح أننا نحب آل البيت ونعتقد أن لهم علينا حقوقا تزيد على حق الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حق القرابة وحق الآل، فهذا حق زائد على مجرد الصحبة. فلهم حبنا وتقديرنا وإجلالنا وتعظيمنا وزيادة، لكنها ليست الزيادة التي يكون معها التأليه والعصمة، فلا عصمة لأحد إلا لنبي أو رسول صلى الله على الأنبياء والرسل جميعا، ورضي الله تعالى عن الصحابة جميعا وعلى آل البيت خاصة. وهناك معنى آخر زائد، وهو ما سنذكره فيما بعد لنبين سلفية آل البيت. لنبين سلفية آل البيت، هل كانوا معنا على نفس عقيدتنا، أم أنهم الذين وضعوا عقائد الشيعة؟ لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن آل البيت وأئمة آل البيت مبرؤون تمام البراءة مما ينسب إليهم كذبا وزورا من الرافضة، وسنبين هذا كله. ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا الكتاب اللطيف الظريف يقول: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن حاطب ابن أبي بلتعة باسم صحابي رضي الله عنه كاتب كفار مكة لما أراد النبي عليه السلام أن يغزو مكة غزوة الفتح، قام حاطب بن أبي بلتعة وكتب لكفار مكة كتابا يخبرهم فيها بما ينويه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه بلا شك جاسوسية، ودفع الكتاب إلى امرأة من اليهود وقال اذهبي بهذا الكتاب إلى أشراف قريش أو أشراف مكة، والكتاب فيه ما فيه. فنزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بما فعل حاطب بن أبي بلتعة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثر المرأة علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وقال إنكم ستدركون هذه المرأة في مكان كذا وكذا ومعها كذا وكذا فأتوني بالكتاب. فذهب علي والزبير فجاء بالكتاب، فقال النبي عليه السلام ما هذا يا حاطب؟ اهو البينة، الكتاب اهو وهذا خطك، ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، لا تتعجل في الحكم علي، فوالله ما فعلت ذلك اذى ولا كفرا. يعني هو اقر بجريمته ولكنه نفى التهمة عن نفسه بأمرين: أنه لم يكن ينوي بذلك إلحاق الأذى بالنبي عليه السلام وبالمؤمنين، والله ما كان هذا في نيتي قط، ولا أني فعلت ذلك رغبة عن دينك وحبا في الكفر ولحاقا به، ما فعلت هذا الذي فعلت لا أذى ولا كفرا، ولكني كنت امرأ ملصقا من قريش ولست من أنفسهم، أنا كنت رجل نزل في مكة لست من قريش ولكني نزيل عليهم مولا لهم مولا لهم، ولم يكن هو من قريش، وجميع أصحابك هؤلاء اللي له عم واللي له خال واللي له قريب واللي له صديق واللي له، فكل واحد منهم له هناك من يحميه في نفسه وأهله وماله، وأما أنا فلم أكن من أنفسهم ولكن كنت دخيلا عليهم، ففعلت الذي فعلت مخافة أن يتغلب الكفار على المؤمنين فيؤذونني، لأنه ليس لي يد عندهم، فأردت أن يكون لي يدا عندهم. حاطب بن أبي بلتعة متأول بلا شك، واجتهد اجتهد، ولكنها كارثة عظمى، ولذلك لم يحتملها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال يا رسول الله دعني ائذن لي أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه شهد بدرا، ولعل الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله أكبر. قال إنه شهد بدرا، يعني ده إيه؟ صك عظيم جدا جدا لمن شهد بدرا. وانظروا أن هذا الحديث سبب وروده فعل لحاطب، ولكن الحديث اشتمل على بشارة عظيمة جدا لكل من حضر بدر وليس لحاطب لوحده. قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه شهد بدرا، إنه شهد بدرا. وما أدراك ما بدر؟ حيث العدد القليل والعدة الضعيفة في جانب أهل الإيمان، والعدد الكثير والعدة العظيمة في جانب المشركين. أبلى المسلمون المؤمنون في غزوة بدر بلاء حسنا عظيما قويا شديدا يشهد له التاريخ كله. فليست هناك معركة تنافرت فيها موازين القوى كما كان في غزوة بدر، ومع هذا نصر الله تعالى المؤمنين بقلة عددهم وعدتهم على الكافرين بكثرة عددهم وعدتهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. هكذا تحقق النصر على أيدي هؤلاء الأفاضل، الجبال، الراسيات، الشوامخ. فهنا النبي يقول لا لا لا، ليس منافقا حاطب، ليس منافقا. تصور لو أني أو أنت يحكم في هذه القضية، لابد أننا سنحكم بالردة وقطع الرقاب فورا. ولكنه النبي عليه الصلاة والسلام الذي ما قتل بيده على مدار مدة رسالته إلا رجلا أو رجلين، إلا رجلا أو رجلين. إذن ليست هناك حاجة للنبي عليه الصلاة والسلام في إراقة الدماء هنا وهناك، وإنما إذا استلزم الأمر إراقة الدماء فهذا هو موقف الشجعان، هذا هو موقف الأبطال. أما خزي واستخزاء وذل وعار فلا وألف لا، فلا وألف لا. فالنبي لم يعجل كما قال لا تعجل علي رسول الله، لم يعجل عليه، سمع منه حجته وعلم أنه متأول وأنه يخاف أن تكون الدولة للمشركين، ولم يثبت عنده اليقين والإيمان الكامل والتوكل على الله، والصحابة متفاوتون في هذا. فقال إنه شهد بدرا ونفى أن يكون منافقا، ثم قال ولعل الله تعالى اطلع إلى أهل بدر، أي اطلع إلى قلوبهم، ولعل الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال، الله تعالى هو الذي يقول اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن لهم من الحسنات في الجهاد بالنفس والمال والصبر على الأذى ونشر العلم ونصرة النبي عليه السلام وغير ذلك من الفضائل ما يكثر جبال الذنوب. وهناك ذنب أعظم من هذا؟ ذنب عظيم ومن أكبر الكبائر. فقال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولكن الله تبارك وتعالى أنزل آيات يعاتب فيها حاطبا ومن تسول له نفسه أن يفعل فعل حاطب. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قال الإمام النووي في هذا الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هتك أسرار الجواسيس بقراءة كتبهم، في هتك أسرار الجواسيس بقراءة كتبهم. وما المشكلة في ذلك؟ المشكلة أنه قد ورد حديث ينهى أن ينظر الرجل في كتاب أخيه بغير إذنه، وإن كان الحديث فيه ضعف ولكن الإمام احترز هنا فقال في هذه الحادثة جواز أن ينتهك ستر الجاسوس إذا دعت إلى ذلك المصلحة، وكان في ذلك نفي المفسدة، وبغير ذلك فلا يجوز. قال وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا يفوت به مصلحة. وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر. هذه فائدة. الفائدة الثانية أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك، لا يكفرون بذلك، فضلا أن يكونوا منافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. لماذا؟ لأن الجاسوسية ذنب، والمسلم لا يكفر بالذنب. فليس يخرج الإنسان من الإسلام الذي دخله بيقين النطق بالشهادتين إلا بيقين مثله، ليس لأدنى شبهة ينطلق الإنسان فيكفر أو يفسق أو يبدع. لا بد من سماع قول هذا الذي نريد أن نكفره أو نفسقه أو نبدعه، لا بد من سماع قوله وإعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع حاطب ابن أبي بلتعة. ما هذا يا حاطب؟ لم يقل له تعالى يا كافر يا منافق يا مرتد، وإنما قال ما هذا يا حاطب؟ قال يا حاطب لا تعجل علي يا رسول الله، ما تستعجلش علي، اسمع مني. فأذنه في إبداء حجته، فلما أبداها قبلها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا فائدة أخرى، وهو أن الكريم يقبل العذر، الكريم يقبل العذر، واللئيم لا يقبله، لا يقبله، لا يقبل العذر إلا كريم، ولا يرده إلا لئيم. قال وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك، وهذا الجنس كبيرة قطعا، يعني الجاسوسية كبيرة قطعا، لأنه يتضمن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، لعنهم، واللعن والطرد من رحمة الله، ولا يكون هذا التهديد والعقوبة الشديدة إلا على أمر من كبائر الذنوب، لم يأتي لعن أبدا في صغيرة من الصغائر ولا في هفوة من الهفوات، بل من أعظم أمرات الكبيرة إيراد اللعن على صاحبها. وفيه أنه لا يحد العاصي ولا يعذر إلا بإذن الإمام. إذا ارتكب إنسان كبيرة من الكبائر فيها حد من حدود الله، فليس لأحد الناس أن يقيم عليه الحد، إنما ذلك موكول بالإمام والوالي والسلطان، لأن ذلك لو كان موكولا إلى عموم الأفراد لحصل هرج ومرج شديد في الأمة، وكثر القتل فيها بدعوى إقامة الحدود، بدعوى إقامة الحدود. والحد لا يقام إلا بعد درء جميع الشبهات، ومن يستطيع ذلك إلا القضاء الذي هو نائب عن السلطان. قال وفيه إشارة جلساء الإمام والحاكم بما يرونه، كما أشار عمر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه، قال لا إنه شهد بدرا، يعني ده معه رخص. ليس معنى ذلك أننا نعطي بطاقة لمن عمل عملا صالحا أن ينطلق في معاصي الله، لا، بل هذا موقوف عليهم فقط، على أهل بدر فقط. فعمر رضي الله عنه أشار على النبي بقطع رقبته، والنبي راجع عمر، وعمر راجع النبي، ففي هذا جواز أن يراجع العالم من جلسائه، جواز أن يناقش قدوات، كما أنه يجوز كذلك طرح المسألة من العالم على المتعلمين ليختبر ذكاءهم. أنسيتم قصة النخلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الشجر شجرة مثلها مثل المسلم، أتدرون ما هي؟ حديث ابن عمر في الصحيحين. وكان علي بن أبي طالب يلقي المسألة على جلسائه يختبروا بذلك ذكاءهم. قال: ومذهب الشافعي وطائفة أن الجاسوس المسلم يعذر ولا يجوز قتله، يعذر ولا يجوز قتله. وقال بعض المالكية: يقتل إلا أن يتوب إلى الله. وقال البعض: يقتل وإن تاب. ليه الحكم الشديد ده؟ لأنه هلاك للأمة، هلاك للأمة. وأنتم تعلمون أن كثير من دساتير العالم الآن الإسلامي وغير الإسلامي يحكمون على الجاسوس بالقتل، بالقتل أو السجن مدى الحياة. لماذا؟ لأنه يدمر أمة، يدمر بلد، يدمر شعب كامل. فلأن يذهب هذا العضو الفاسد بالقتل أو السجن خلف الأسوار مدى الحياة خير للأمة من فقدان واحد. يذهب واحد لتحيا أمة، ما هو الإرهاب في ذلك؟ أين مص الدماء في ذلك؟ نترك كل إنسان أو نترك له الحبل على الغارب ليتخابر هنا وهناك ويتجسس على بلاد الإسلام هنا وهناك وينقل الأخبار المصيرية في حياة الشعوب والأمم إلى أعداء الإسلام؟ أقرب الأقوال إلى قلبي أنه يقتل وإن تاب، أنه يقتل وإن تاب، هلاك للأمة، فليهلك هو. وقال مالك: يجتهد فيه الإمام، يعني للإمام الحق في أن يقتله أو يحبسه أو يعذره على حسب ما يرى. وثبت في صحيح مسلم أن غلام حاطب، العبد بتاع حاطب، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، وكان حاطب يسيء إلى مماليكه، كان حاطب شديد جدا وغليظ وجافي، وكان يسيء إلى عبيده ومماليكه. فقال: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار من كثرة ما أساء إلينا ونحن عبيد خدم، وقد أوصيت يا رسول الله بنا حسنا، ولكن حاطبا لا يسمع هذا ويسيء إلينا دائما. ليدخلن حاطب النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذبت، كذبت، سبحانك ربي. ليه؟ أصل النار دي ليست ملكا لأحد، ولا الجنة كذلك، ولا الجنة كذلك. نشهد لكل من شهد له الشرع بأنه في الجنة، بأنه في الجنة. النبي يقول: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة. نشهد لكل من شهد له الوحي بأنه في الجنة، نشهد له بأنه في الجنة. وكل من شهد له الوحي بأنه في النار شهدنا أنه من أهل النار، شهدنا أنه من أهل النار. أما ما دون ذلك فنرجو الجنة للمسيئين، نرجو الجنة للمسيئين من الموحدين، ونخاف عليهم من النار. نرجو ونخاف، لكن نحكم لا، ونحكم بأن الله يغفر لفلان ويعذب فلان لا، ليس هذا لنا، وهذا تألي على الله عز وجل. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه السلام وقد نصح أخاه عدة مرات حتى قال له أخوه: أبعثت علي رقيبا؟ إليك عني، أنت ملك مالي، أنت واخد بالك مني ليه كده؟ لا لا لا، أنت ماشي انصحني فتمكش علاقة بي. فأتى الرجل الطائع إلى النبي عليه السلام وقال: يا رسول الله، والله إن الله لا يغفر لفلان. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا: هي المغفرة دي بيدك أنت؟ إذا كانت ليست بيد النبي عليه السلام، هذا ملك خاص لله عز وجل. فقال: من ذا الذي يتألى على الله يفتري الكذب على الله عز وجل. أشهدكم أن الله تعالى قد غفر له وأخذك بقولك. لماذا؟ لأن ما نطق به هذا والله لا يغفر الله لفلان أعظم من ذنوب فلان هذا. لماذا؟ هذا هجوم على الله عز وجل. فقال هنا والله لا يدخلن حاطب النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها. كذبت رد هذا الكلام، لا يدخلها تقرير، تقرير أنه لا يدخل النار بل هو من أهل الجنة. قال فإنه شهد بدرا والحديبية، فإنه شهد بدرا والحديبية. وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. ما هي الحديبية؟ هي بيعة الرضوان، دي هي الحديبية، صلح الحديبية، وكان تحت الشجرة قبيل مكة. وكان حاطب ممن بايع تحت الشجرة. وفي الحديث، أصل هذا الحديث عند أم مبشر في صحيح مسلم، أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، كلهم هيدخلوا الجنة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. فقال قالت أي حفصة بنت عمر بن الخطاب بلى يا رسول الله. فانتهرها النبي عليه السلام، يعني أنا بقول والله لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وانت فيه لا هيدخلوها ازاي؟ فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها، يعني كأن النبي عليه الصلاة نسي هذه الآية، وإن منكم إلا واردها، الضمير يعود على النار. والورود هنا ظنت حفصة رضي الله عنها بأن الورود هو الدخول في النار. والصحيح من أقوال أهل العلم ومذهب جماهير المفسرين وغيرهم من علماء الإسلام أن الورود هو العبور على الصراط المضروب على جسر جهنم، العبور وليس النزول فيها. ولذلك يقول الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فتبين أن الورود الذي فهمته حفصة ورجعت فيه النبي عليه الصلاة والسلام ظنت أنه الدخول في النار، والنبي بين لها أن الورود ما هو إلا المرور على الصراط بدليل تمام الآية وإن منكم إلا واردها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا معنى الآية. ولكن حفصة لما استقر عندها بعض العلم في لغة العرب أن الورود هو الدخول فقالت إذن الدخول هو المكث في النار أو الدخول فيها للعذاب. وهذا حاصل لحفصة ولغيرها من الصحابة رجالا ونساء، رجالا ونساء كبارا وصغارا، أنهم فهموا أحيانا الشيء على غير مراده فأقامه النبي عليه الصلاة والسلام على المراد المطلوب. طيب هو الأستاذ بيقول لي نختم فصل فصل نختم تماما وبعدين بقى معك شوشو هتظبط. طب ممكن يعني تتجاوز عن 5 دقايق وأدعو الله أن يتجاوز عنك. طب خليهم 10. طيب قال الإمام النووي وفيه فضيلة أهل بدر والحديبية، في فضيلة لأهل بدر والحديبية أنهم من أهل الجنة يقينا. فتصور أن واحدا يمشي على الأرض يعلم أنه من أهل الجنة يا فرحته. وفيه فضيلة لحاطب لأنه منهم. وفي حديثه مبشر قال العلماء لا يدخلها أحد منهم، فهذا حاطب قد تجسس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فتح مكة التي كان صلى الله عليه وسلم يكتمها عن عدوه وكتمها كذلك عن أصحابه، وهذا من الذنوب الشديدة جدا، وكان يسيء إلى مماليكه. الكلام ده كلام ابن تيمية، لا زلنا مع كلام ابن تيمية. ثم مع هذا لما شهد بدرا والحديبية غفر الله له ورضي عنه، فإن الحسنات يذهبن السيئات، فكيف بالذين هم أفضل من حاطب كبكر وعمر وعثمان والعشر المبشرين والمهاجرين والأنصار، فكيف بالذين هم أفضل من حاطب وأعظم إيمانا وعلما وهجرة وجهادا، فلم يذنب أحد قريبا من ذنوبه، أي من ذنوب حاطب. والنبي عليه الصلاة في الحديث لا يدخل النار إن شاء الله أحد ممن بيع تحت الشجرة، فقوله إن شاء الله قالها للتبرك لا للشك، قالها النبي للتبرك لا للشك. وأما مراجعة حفصة للنبي عليه السلام ففيه دليل للمناظرة والاعتراض والجواب على وجه الاسترشاد لا على وجه التعنت ورد كلام العالم، وإنما هي تراجعه لتسترشد، وهو مقصود حفصة لا أنها أرادت رد مقالته صلى الله عليه وسلم. ثم إن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه روى هذا الحديث في خلافته، ورواه عنه كاتبه عبيد الله ابن أبي رافع، وأخبر فيه أنه هو والزبير ذهب لطلب الكتاب من المرأة الضعينة المسافرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لأهل بدر بما شهد مع علم أمير المؤمنين بما جرى. يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عنده علم وإحاطة كاملة، لأنه هو الذي أتى بالكتاب من المرأة، فيعلم جرم ما فعله حاطب، ومع هذا كان يدافع عن حاطب. لماذا؟ قال ابن تيمية ليكف القلوب والألسنة عن أن تتكلم فيهم إلا بالحسنى. الله أكبر. فهذه سلفية علي بن أبي طالب، أنه ذب الغيبة ودافع عن عرض حاطب مع ما كان منه، ليكف جميع الناس ألسنتهم وقلوبهم عن الوقيعة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتكلموا فيهم إلا بالحسنى، فلم يأتي أحد منهم بأشد مما جاء به حاطب، بل كانوا في غالب ما يأتون مجتهدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وهذا حديث صحيح مشهور. ويشهد له قول الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فأخبر سبحانه وتعالى أنه خص أحد النبيين بفهم الحكم في تلك القضية، وأثنى على كل منهما، وكلا آتينا حكما وعلما. فهكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كانوا فيما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين للحق. ولذلك يقول الناظم فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كذلك لما رجع من غدوة الأحزاب وأراد أن يضع لأمته لأمة الحرب، فنزل عليه جبريل قال أوضعت لأمتك يا رسول الله؟ والله نحن الملائكة ما وضعنا لأمتنا بعد، إن ربك أمرك أن تنطلق إلى بني قريظة. فأمر النبي أصحابه أن ينطلقوا إلى بني قريظة، وقال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي بأمر النبي عليه السلام إلا في بني قريظة، أي بعد أن ننتصر عليهم ونقتلهم وندخل إلى رحالهم وبلادهم مكانهم في المدينة فنصلي هناك. وقال البعض والله ما أراد النبي منا هذا، وما أراد تأخير العصر عن وقتها، وما أراد إخراج الوقت عن أو الفرض عن وقته، وإنما حثنا على المصارعة. فأخذ قوم بهذا وقوم بذاك، فلما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما عاب على واحد منهم قط اجتهاده. وفي هذا بيان أدب الخلاف، وفي هذا كذلك بيان عذر المعتذر، وبيان أن لكل مجتهد نصيب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد.